انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يلا نفصل لنا حب، عيشها زي اتنين احبه، عيشها غنوه عيشها فرحه، زي رقصه بنت حلوه، زي رقصه بنت حلوه. يلا نفصل لنا حب، عيشها زي اتنين احبه، عيشها غنوه عيشها فرحه، زي رقصه بنت حلوه، زي رقصه بنت حلوه. الحياه عايزه المحاوله،
عيشها غنوة مع نجلة، كل يوم جمعة الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الحلق والغلا والرضا والهنا والسعادة على أصحاب السعادة المستمعين الكرام، النجوم نجوم راديو تسعينات اف ام، دايما معاكم مش بس في السكة، احنا معاكم في كل حتة وفي كل مكان ومن قلب الحدث. نجلة والشاب مينا وعيشها غنوة دايما سوا على هوا راديو تسعينات اف ام، مجلجلين ومنعنشين وملعلعين ومحركين. هوا راديو تسعينات اف ام كله.
لما بكت وتوسدت احضاني، القت علي القبض مشتاقا لها، فتحولت عصبيتي لحناني، دلوعتي خاصمتها صالحتها. لما بكت وتوسدت أحضاني، ألقت علي القبض مشتاقا لها، فتحولت عصبيتي لحناني. إن الرجال فوارس لكنما لسلطة تعلو على النسوان.
ولأي مستمع كريم بيشرفنا لأول مرة، لينكات البرنامج متنوعة وأكيد هتلاقي ما يناسبك شخصيا، تابعنا تجد ما يسرك. وما يحرش البرنامج إلا بتعليقاتكم وأراءكم اللي مخلية صفحة راديو تسعينات اف ام فيسبوك درب نار ودمار، وبرسائلكم النصية أو الواتسابية على رقم 01427894. أنتم الفكرة ومنكم الموضوع وكلامنا مزيكا، جواه رسالة لكل من يهمه الأمر. ودايماً على الدغري وكفاءة الشاب مينا بيسوق همومنا وسلطاتنا وبابا غنوجنا، سواقة والهري واللك والعجب ما يعطلناش، ده احنا التقال في مجالنا وفي مكاننا، دينا شنة ورنة واختصاص.
عدنا نشاكس بعضنا حتى الصباح، عاد المزاح والمزاج كما يجب، خطفت بمكر هاتفي، قفزت لصدري، بدأ الحساب والتحري. يا محب من هذه صاحبتها، كم امرأة ألغيتها، كم حلوة بغيابنا غزلتها، هيا اعترف يا حضرة السلطان.
سكتنا سالكة وفيها بركة، جامدين قوي وضد الرصاص، وثقة بالله هوانا معاكم كل حياة، وهتفضل الرجل الدب مطرح ما تحب.
على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما. على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون،
مطرح ما
بحلم شوفك يوما ما،
ربي يخلص
هالكابوس وبدل الشمس بتضوي شموس، وعلى أرض الوطن المحروس
رح نتلاقى يوما ما.
مع إن وضع
بحسك نرفوز لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما مع إنه وضعك مهزوز ومرات بحسك نرفوز لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون مطرح عيونك مثلك صاروا قلال كيف ما برمت هالأحوال بدي حبك يوما ما بعدك مهضوم ومحتال واللي مثلك صاروا قلال كيف ما برمت هالأحوال بدي حبك يوما ما وعلى رغم الجو المشحون تبعا للصرف المرهون مطرح مع عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما بالرب يخلص هالكابوس وبدل الشمس
تضوي
وعلى أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما
على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما
العالم يشهد مخاضا عسيرا لنظام دولي جديد ولم يعد صناعه في واشنطن الدب الروسي في بكين ولقاء تاريخيا يغير موازين القوى
إذن في هذا الخبر العاجل نتابع وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين وذلك لعقد لقاء وقمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع بكين
في قلب العاصمة الصينية وبينما لم تجف بعد أثر أقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أرصفة المطار حتى الرئيس الروسي بوتين في بكين في زيارته 25 إلى الصين حاملا في حقيبته ما هو أثقل من بنود الاتفاقيات الاقتصادية رسالة سياسية مدوية موجهة إلى واشنطن وإلى بقية العالم في آن واحد تزامنت هذه الزيارة مع الذكرى 30 لمعاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين لتكتسب بذلك بعداً رمزياً استثنائياً
حيث دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إطلاق مبادرة المجتمع الواحد من أجل مصلحة الإنسانية وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي أكد الرئيس الصيني أن بكين وموسكو تسعيان إلى نظام عالمي جديد موضحا أن العلاقات بين بكين وموسكو وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الشراكة الاستراتيجية وشدد شي جين بينغ على ضرورة مواجهة الهيمنة والتصرفات الأحادية الجانب وغير البناءة من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده وقعت مع الجانب الصيني اتفاقية معاهدة حسن الجوار والتعاون المشترك وأشار بوتين إلى أن الاتفاقية هي أساس الشراكة الاستراتيجية الشاملة كما أوضح أنه تم توقيع 40 وثيقة تعاون مع الجانب الصيني في المجالات الاقتصادية لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وشدد بوتين على أن روسيا والصين تتبعان سياسة مستقلة تستهدف تعزيز الاستقرار العالمي
السؤال الحقيقي الذي تطرحه القمة الروسية الصينية لا يقتصر فقط على مستقبل العلاقات بين بكين وموسكو بل يمتد أيضا إلى تساؤل أعمق وهو هل نحن أمام تشكل محور أوراسي جديد؟ يبدأ من الصين مرورا بروسيا وصولا إلى إيران بما يجعل الشرق الأوسط ساحة محورية في إعادة رسم توازنات القوى على مستوى العالم إنما يجري بين بكين وموسكو يتجاوز كثيرا حدود الشراكة بلا حدود التي أعلنها الرئيسان الصيني والروسي قبل سنوات وتم تأكيد استمراريتها في هذه القمة لأن العالم نفسه تغير، فالحرب في أوكرانيا والتصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران والتوتر المتزايد حول تايوان وبحر الصين الجنوبي والأزمات الاقتصادية العالمية، كلها دفعت القوى الكبرى إلى البحث عن تحالفات البقاء لا مجرد تفاهمات مصالح عابرة. وهنا تحديداً تبرز أهمية إيران. لم تعد في الحسابات الصينية والروسية مجرد دولة إقليمية في الشرق الأوسط، وإنما تحولت إلى عقدة جغرافية واستراتيجية تمس أمن أوراسيا كلها. فمن يسيطر على طهران يقترب من الخليج العربي ومضيق هورمز والبحر الأحمر وأسيا الوسطى والممرات التي تتحكم في حركة الطاقة والتجارة العالمية. إيران باتت تؤدي وظيفة تتجاوز حدودها الوطنية، وهي وظيفة العمق الجنوبي للمشروع الأوراسي الناشئ بين بكين وموسكو. طهران ليست بالنسبة للصين وروسيا مجرد حليف إقليمي، إنما هي في الحسابات الجيوسياسية خط الدفاع الجنوبي عن أوراسيا كلها. إيران تملك الموقع وتملك العقيدة وتملك شبكة نفوذ ممتدة من الخليج العربي إلى شرق المتوسط، وهي بذلك تؤدي وظيفة لا تستطيع بكين أو موسكو القيام بها مباشرة، وهي وظيفة الاشتباك الميداني اليومي مع النفوذ الأمريكي والإسرائيلي. ولذلك فإن طهران تحولت إلى ما يشبه ممتص للصدمات لهذا المحور كله، بينما تستفيد موسكو وبكين من استنزاف النفوذ الأمريكي دون الانخراط المباشر في المواجهة. تقرير صادم، أحمد نجاد في قلب سيناريو إسرائيلي لتغيير النظام في إيران.
أحمد نجاد لقيادة إيران بعد إسقاط النظام، كان هذا أول أهداف خطة أمريكية إسرائيلية كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز كجزء من مشروع أوسع أعدته إسرائيل لإحداث تغيير جذري في النظام الإيراني. الخطوة الأولى تمت بالفعل عبر ضربات جوية واسعة أسفرت عن اغتيال المرشد علي خامنئي وعدد من كبار قادة النظام، لكن الخطة بدأت بالتفكك سريعا بعد الضربة الأولى، إذ تعرض رئيس البلاد الأسبق الذي راهنت عليه أمريكا وإسرائيل للإصابة إثر غارة إسرائيلية استهدفت نقطة حراسة منزله في طهران، وكانت تهدف بحسب مسؤولين أمريكيين إلى تحريره من الإقامة الجبرية المفروضة عليه من السلطات الإيرانية. هذه الضربة أسفرت عن مقتل عدد من العناصر الأمنية، لكن أحمد نجاد اختفى لاحقا عن الأنظار وسط غموض بشأن مكان وجوده ووضعه الصحي. الصحيفة نقلت عن مقربين من نجاد قولهم إنه كان على علم بالخطة، وإن واشنطن كانت ترى أن خلافاته المتزايدة مع النظام قد تجعله خيارا مناسبا لقيادة مرحلة انتقالية أكثر استعدادا للتفاهم مع الغرب، لكن الرهان على السقوط السريع للنظام لم يتحقق.
بعد أيام من الضربات الإسرائيلية التي قتلت المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعددا من كبار المسؤولين في الضربات الافتتاحية للحرب، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا رأيه بأنه سيكون من الأفضل أن يتولى الحكم في إيران شخص من داخلها، وتبين أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تدخلان صراع مع اسم محدد ومفاجئ للغاية، محمود أحمد نجاد، الرئيس الإيراني السابق المعروف بمواقفه المتشددة والمعادية لإسرائيل والولايات المتحدة. أحمد نجاد ارتبط اسمه بتسريع البرنامج النووي الإيراني وبالخطابات النارية وإنكار الهولوكوست. ترامب قرر تأجيل الهجوم على إيران بعد اتصالات من السعودية وقطر والإمارات، مهلة جديدة تضاف لملف المهل الممنوحة لإيران.
اتصلوا بي خلال يوم الماضي وقالوا إنهم أحرزوا تقدم كبير، إن والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والكويت قليلا والبحرين وآخرون وتفاوضنا ونعمل كلنا مع بعض كفريق. وإسرائيل بطبيعة الحال إسرائيل كانت شريكا عظيما. إذا نتفاوض. ما تلقيت اتصال من الكثير من هؤلاء، هم يعرفون الإيراني. لا تنسى أن تتحدثون عن تغيير نظام، فهو تغيير نهائي، لأن المستوى الأول والمستوى الثاني لم يعودوا بيننا، وحصل تغيير حق النظام. اتصلوا بي بلمس، قالوا هل لك أن تنتظر لأننا نقترب من اتفاق. سمعت ذلك من قبل وغيروا رأيهم، لا سلاح نووي. وثم قالوا أنتم الوحيدون لا يمكن أن تحصل ذلك بفضل القاذفة، بسبب ما قامت به القاذفات والطائر. واعتقدوا أن الصين أيضا يمكن أن تحصل على ذلك.
كم مهلة منحها ترامب لإيران؟ 48 ساعة، 5 أيام، 10 أيام. المهلة الأولى في 21 مارس. ترامب يكتب على منصة تروث سوشيال: إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز خلال 48 ساعة سنضرب ونمحو محطات الطاقة. 23 مارس، قبل انتهاء المهلة بساعات، يعلن عن إجراء محادثات جيدة ومثمرة مع إيران ويؤجل الضربات لمدة 5 أيام. ثم جاء 27 مارس ليعلن ترامب من جديد تمهيدا آخر لمدة 10 أيام، بناء على ما وصفه بطلب من الحكومة الإيرانية، لتصبح المهلة حتى 6 من إبريل. وقبل انتهاء الموعد المحدد يخرج ترامب من جديد محذرا إيران من أن أمامها 48 ساعة فقط قبل أن يطلق جحيما شاملا عليها. ثم في منشور لاحق يحدد موعدا دقيقا: الثلاثاء، الساعة 8 مساء بتوقيت الساحل الشرقي في الولايات المتحدة. وقال إنها قد تكون المهلة النهائية، وإن لدى الجيش الأمريكي خطة لتدمير الجسور ومحطات الطاقة خلال ليلة واحدة. تاجر العقارات سياسته مرتعشة ومرتبكة أمام تاجر البازار. أعتقد أن ترامب سيختفي عن المشهد السياسي قريبا.
قول يا قلبي قول، طاير يا قلبي في وين؟ قول يا قلبي قول، صاير بأي دنيا وين؟ قول يا قلبي قول، طاير يا قلبي في وين؟ قول يا قلبي قول، صاير بأي دنيا وين؟ قول يا قلبي قول، قول يا قلبي قول، صاير بأي دنيا وين؟ أنا نازم، أنا استسلمت ورفعت الراية البيضة وعلمتها. أنا نازم، أنا استسلمت ورفعت الراية البيضة وعلمتها. أنا انغرمت،
رفع
هناك تفاصيل لا تروى لأنها أعمق من أن تقال وأصدق من أن تترجم. الصمت أحيانا ليس غيابا للكلام، بل امتلاء لا يحتمله الكلام. هناك مشاعر خلقت لتعاش لا لتحكى، لأن الكلام يسرق منها دهشتها. هناك معاني خلقت لتبقى حبيسة الروح، لأن لغات العالم أضيق من أن تحتويها. أبلغ الكلام ما قيل بالعيون، وظل حبيس الصدور بوقار.
أنا كل ما قول التوبة يا أبويا ترميني المجادير يا عين، ترميني المجادير يا عين، وحشان عيون السودة يا أبويا ومدوك للحنين يا عيني، ومدوك للحنين يا عيني. تغرب والليالي يا أبويا مش سايباني في حالي يا عيني، تغرب والليالي يا أبويا مش سايباني في حالي يا عيني، والرمش اللي مجرحني يا أبويا ضيعني وأنا كان مالي يا عيني، الرمش اللي مجرحني يا أبويا ضيعني وأنا كان مالي يا عيني.
وأنا كل ما أقول التوبة يا أبويا ترميني المجادير يا عيني، وحشان عيون السودة يا أبويا ومدوبني الحنين يا عيني.
قالت هي: أحببتك على نحو مربك، كأن قلبي ارتكبك خطيئة، خطيئة جميلة. ثم مضى بقية عمره عاجزا عن التوبة، وقال هو: وأنا العاشق لسكرة خطيئتك، وكلما تبت عنها عدت إليها أشد هوسا لارتكابها من جديد. هل لمن اقترف الحب من متاب أو مآب؟ أدخلتك قلبي كما تدخل القصيدة فم الناي، فصار وجعي يعزفك دون إرادتي. أنت لست حبا، أنت ارتباك الروح، حين تكتشف فجأة إن أجمل ما فيها قد يكون سبب هلاكها.
قلبي ومفتاحه دور ملك إيديك، ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك، ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ايديك. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي، كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي، من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي، من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت قلت يا نار ايدي. ومادام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي. ومادام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي. ده القلب جراحه.
الانتظار أسوأ شعور يحرق الروح والوجدان. انتظار الجواب، الرد، الالتفاتات، الاهتمام، الاحترام، كل واحدة من هذه تستنزف القلب والفكر. فكيف إذا اجتمعت جميعها في مقام واحد وسياق واحد وموقف واحد وشخص واحد؟ هنالك تدرك المعنى الحقيقي للانتظار.
بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي قربك دنيايا. لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك. لما تقرب انا بتونس بيك،
تدفعك امرأة واحدة أن تحب النجوم، ثم الكواكب، ثم الأرض، ثم الخيال، ثم جدار غرفتها، ثم همسها ولمسها، ثم قبلة من صغرها. امرأة واحدة قادرة على جعلك كعابر سبيل تتسكع بين أدق تفاصيلها ترتعش عشقا.
عايز اشتكي اشكي اشكي وترمي في حضن أقرب حد وأبكي أبكي، أترمي في حضن أقرب حد وأبكي أبكي. عايزة أشتكي وأشكي أشكي وترمي في حضن أقرب حد وأبكي أبكي، وترمي في حضن أقرب حد وأبكي. الحضن شوك والجرح جاي من القريب، عالم غريب انا جيته ليه؟ ما طلبتش اجي ولا بمزاجي كان النصيب. الحضن شوك والجرح جاي من القريب، عالم غريب انا جيته ليه؟ ما طلبتش اجي ولا بمزاجي كان النصيب. ويا دنيا الذنب ده ذنبي ولا انت جنيتي؟ انا خدت ايه منك؟ ايه مني خدت؟ كان في السماء قلبي على الارض دوستي. ده الحضن شوك والجرح جاي من القريب، عالم غريب انا جيته ليه؟ ما طلبتش شيء
لم أكن يوما أريد وعدا بقدر ما أردت صدقا، ولم أكن أتمنى بقاء دائما بقدر ما تمنيت إحساس يملأه الوفاء. يؤلمني إنك فعلت لغيري ما ظننت إنني به أتميز، وعلمتني إن الحب هو أن تختار قاتلك بعناية.
في التالتة يمين، فاكر أنا أول مرة جيتها كانت من سنين، مش هنسى أنا يومها ولا ساعتها كنا ساكتين، صوت رج الملعب مرة واحدة تشجيع ملايين، يا تشيرت العمر اه يا أبيض لو رحت فين، عمري ما حب زيك انت لو حتى مين، لو حتى مين، واسمع كلامي انا جنب النادي ده عمري ما همني اسامي، ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسب احترامي، انا مش بريء لو كان حبك هو اتهام. ايوه اتهام.
ليلة للتاريخ، ليلة للفرحة، ليلة حسم الدوري. المارد الأبيض يتوج بلقب الدوري رقم 15 في تاريخه بعد منافسة كبيرة مع بيراميدز والأهلي. لقب الدوري الأغلى في تاريخ ميت عقبة، بطولة مستحقة. ألف مبروك للزمالك المدرسة، ألف مبروك لجمهوره العظيم الجبار اللي أعاد الفرحة والبهجة واللون الأبيض لشوارع مصر. جمهور الزمالك جيش الوفاء الذي يستحق الفرحة. وسمعنا يا عم الحدوتة.
هاي يا حبيبي مليون مبروك.
ربنا يخليك كابتن يا رب.
انا طبعا مش عارف صوتي وصل لك ولا لا، فاقول اللي انت عايزه.
والله انا بشكرك كابتن مدحت وبشكر الكباتن اللي في الاستوديو، بس انا عارف كابتن شوقي مع حضرتك، يعني كابتن شوقي استاذي ومدربي وتعلمت منه كتير، فانا بشكره على الهواء. كابتن
فاروق جعفر، كابتن حلمي طولان، كابتن شريف عفضيل.
طبعا كابتن حلمي ابويا بقى اللي مربيني، يعني مش اتعلمت بقى، لا ده كابتن حلمي مربيني يعني. بس معلش يا كابتن حلمي، يعني تربيه كويسه ولا مش كويسه؟ ما يعني حضرتك اللي تقول.
تربيه ساقطه
حبيبي كابتن فاروق، ربنا يخليك كابتن فاروق، الف مبروك.
الف مبروك.
ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك كابتن شريف، الله يخليك.
الف مبروك يا كابروك يا معتمد، مبروك.
قول لي يا كوتش، مدام سامعني كويس، ايه الصعوبات بمنتهى الصراحة اللي انت قابلتها هذا الموسم ومع هذا حققت الدوري ونهائي الكونفدرالية؟
الناس ممكن تختلف على اسماء، على خطط، على اختيارات، لكن ما حدش يقدر ينكر ان اللي عمله المدرب العبقري معتمد جمال في فترة قصيرة كان محتاج قلب شجاع قبل ما يكون محتاج تكتيك. بنتكلم عن مدرب مسك فريق عليه وقف قيد، فلوس متأخرة، إصابات في لعيبة أساسية، نجمين اتباعوا في نص الموسم، جمهور مش بيقبل غير المكسب، ومع ده كله تلاقي الفريق داخل كل ماتش وهو مقتنع إنه هيكسب، مش بيلعب بخوف، بيفرض شخصيته على خصمه. الكابتن معتمد جمال أعاد اكتشاف اللعيبة، وده واضح لكل اللي بيتفرج. ثقة رجعة، روح قتالية، انضباط تكتيكي، تنظيم جوه الملعب، حماس، ادى شكل للفريق، فريق بحق مبدع. وسمعنا يا عم الحدود.
مبروك لينا جميعا ولجماهير الزمالك الجميله دي، حلوه، ولاعيبه الزمالك اللي احنا بنثق، كنا بنثق فيه. وانا قلت، انا بعت المعتمد جمال وقلت له ان انا بثق فيكم كلكم، بثق في اللعيبه بعد ما خسرنا الكونفدراليه.
طيب.
الحمد لله ان هم قتلوا عندهم حق في اللي هم كانوا بيعملوه، وربنا كرمهم وعوضهم عن الفوز بالكونفدراليه.
طيب كابتن حسن، احنا معانا بنتايج، تحب تقول له ايه؟
احب اقول له احنا تشرفنا بيه وبادائه وبحبه لنادي الزمالك، عشان كده احنا كمان بنحبه وبنعشقه وبنعشق كل واحد بيلعب لنادي الزمالك او بينتمي لنادي الزمالك.
يا بنتايج، تحب تقول ايه للمعلم حسن شحاته؟
مشكور حبيبي يا نجم يا كابتن حسن، شكرا، بارك الله فيك.
المعلم حسن شحاتة أسطورة حقيقية من أساطير الكرة المصرية والعربية والأفريقية. مفيش ماتش للزمالك محضروش، لأن الزمالك ده حب ومش عادي، ده عشق، ده تاريخ، ده العظمة، ولسه اللي جاي مع الزمالك أحلى وأغلى.
علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ما ممكنة. ولسه ياما 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 في عمرنا علي صوتك علي صوتك بالغنى. لسه الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك علي صوتك بالغنى. لسه الأغاني ممكنة ممكنة. لو في يوم رح تنكسر لازم تقول واقف كما النخل باصص للسما للسما. ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك علي صوتك بالغنى. لسه الأغاني ممكنة ممكنة. غنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. بغنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. ترقص ارقص غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص. ينشبك حلمك في حلمي غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص. ترقص ارقص غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص. ينشبك حلمك في حلمي غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص. ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك علي صوتك بالغنى. لسه الأغاني ممكنة ممكنة ممكنة.
مصر تتوج بلقب بلد الشرف لأول مرة في مهرجان كان السينمائي الدولي، في خطوة تعكس المكانة الثقافية والفنية الكبيرة التي تتمتع بها على الساحة العالمية ودورها المؤثر من خلال القوى الناعمة ودعم القضايا الإنسانية. تضمن الحفل تكريم اسم المخرج الراحل يوسف شاهين بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، وتقديرا لإسهاماته الكبيرة في صناعة السينما وتحويل الفن إلى رسالة إنسانية عالمية.
يعجبك ده؟
وريني. لطشت منين يا مناي؟
لطشت ده ايه؟ ده ورث عن أمي.
يبقى فالص.
لا وحشات سيدي عبد الرحيم ده ذهب. البسي هنا البسي.
حلو
ده شبكتك يا هنوم.
هياكل من رقبتي حتة؟
أقول مبروك؟
بس شكله بلدي.
ردي عليا.
بتقول يا جدع أنت؟
بقول أنا شبكتك بالعقد ده.
كده خبط لازم.
قلت إيه؟
يا أخوة ما تروح تشوف لك واحدة تانية.
مش عايز واحدة تانية، أنا عايزك أنت.
شمعنا بقى؟
معلقة معايا. هنا. ما تشاوري عقلك وتوعيني يا هنوم. أنا بعزك قوي. ده انا شيلك في عينيه الاثنين. ده انت احلى من الصوره دي. بصي.
لا انت احلى.
المخرج العالمي اللي شكل ثورة فنية حقيقية في تاريخ الفن المصري، المخرج المعروف بجرأته وتمرده على ما هو سائد ومسلم به، هو حالة خاصة في الفن والسينما والإخراج. يوسف شاهين السلمائي حيث تتحول السلمة إلى صوت للجدل.
سهل قوي إن الواحد يبرر الكسل والغيرة والحقد والكراهية اللي مخبيهم جوا قلبه ويقول الغلط على التانيين. عايز تحس إن مقامك عالي؟ يعمل شيء ينفع الناس والتقدير هيجيلك لغاية عندك. لكن الكراهية اللي أنت عملت تتمرغ فيها دي مش كفر، ده أبعد شيء عن كلام ربنا.
حبيت اوصل كلمه ربنا للناس
يا ابني، ولا بوصل كلام الجن. انت توصل كلام ربنا؟ ده انت عالي ده، وانت جاهل وغبي لحد انك مش مدرك قد ايه انت فاضي من جوه بتكرر اي كلام. تحفظ لي 200 شعر تبقى شاعر، تحفظ لي 200 تبقى عالم. تعرف يعني الطب وحركه الكون؟ انا رياضيات، عن الكيمياء. تعرف ايه عن الحب؟ عن الحق، عن العدل، عشان تدعي انك بتوصل كلام ربنا.
استاذ الجمال في الصوره والجمل الحواريه في افلامه ليها ايقاع يجيد استخدام الموسيقى. افلامه قدمت تاريخ مصر وعرفت اجيال ما كان يحدث في عصور لم يعاصروها، زي مثلا جميله بحريد.
سكوت سكوت.
اقرا قائمه الاتهام.
الاشتراك في حوادث قتل وشروح في قتل وتدمير المباني وحمل المفرقعات والانضمام إلى عصابة من القتلة.
انت عضو في عصابة يوسف.
أنا عضو في جبهة التحرير الجزائري، وأنا بأدي واجبي كجزائرية، ومش هتكلم من غير محامي.
أنا هنا المحامي بتاعك.
مين قالك كده؟
المحكمة عينتك. أنت معترضة عليا ليه يا مدمزيل؟
أنا أرفض إنه يدافع عني محامي اختاروه خصومي. أنا منتظرة محامي من باريس.
المحكمة ما عندهاش وقت الانتظار، وطلب التأجيل يوم ورفضنا.
ما دمت مش معترفة بالمحامي اللي عينته المحكمة، يبقى كل الإجراءات باطلة والدفاع جزء من الدعوة. مش ده القانون؟
انت هتعرفي القانون قدنا؟
انا افهم في القانون قد ما تعرفوه.
قدم 42 فيلم ويحسب له انه قدم كل الانماط والانواع، غنائي تاريخي فانتازيا واقعي، وكل عمل له احساسه المختلف. يوسف شاهين مش مجرد مخرج متميز، هو صانع سينما ومؤسسة كاملة، لانه كان بينتج وبيوزع لعدد من افلامه. هو اللي فتح الباب لمصر على المهرجانات الدولية، مهرجان كان وموسكو وبرلين وغيرها. المخرج المصري الوحيد اللي وصل للعالمية، كل أفلامه مهمة وسيظل هو من أهم مبدعي السينما المصرية على مدار تاريخها.
يطلع محمد ده بيسهر صباحي محمد عايزك دايما صاحي اصحى اصحى محمد هو في زي محمد
لا
محمد ياريتكو زي محمد
ياريت ياريت
محمد
حمادة.
هو في زي محمد
لا
محمد ده كله لا محمد بطيشة اطيب منه بطيشة ابدع منه واللي معلمته بيتعلم منه بيمشي ولا يهمه بيرمي انتو تلمه فضل يجري ويجري عمسة بيسنه محمد ده مفيش حاجة بتعيبه محمد اللي يعوزه بيجيبه بيدفع بيدفع هو في زي محمد
لا
محمد يردكو زي محمد
ياريت ياريت
محمد
حمادة.
هو في زي محمد
لا
محمد ده كله لا محمد مفيش اطيب منه مفيش ابدع منه واللي معلمته بيتعلم منه بيمشي ولا يهمه بيرمي انتو تلمه فضل يجري ويجري
بعد سنوات من التوتر والخلاف بين الإعلامي عمرو أديب والفنان محمد رمضان التوتر بدأ بجملة كنا فاكرين موسى طلع فرعون
الإنسان المتربي نعمة فأنت لو مش متربي في اللي ممكن يربيك أنت لو مش متربي في اللي ممكن يربيك وللأسف في ناس بيبقى حظها وحش لان هي تعودت انها تاخد الحياه في وشها وانه محدش هيعمل لها حاجه وبيحسوا ان هم مسنودين انما انا ما عنديش مشكله اختلف مع اي حد في اي حاجه بس لما نوصل لعدم الربايه ده موضوع مش انا بقى اللي باخد حقي فيه في قانون في البلد والحمد لله القانون ده جاب الحق لناس الأسبوع اللي فات النهاردة طلبت من المحامي بتاعي الأستاذ طارق جميل سعيد إنه يرفع قضية على محمد رمضان لإساءته ليه
في خطوة ما كانش حد متوقعها وبعد أيام من صدور حكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم محمد رمضان 300,000 جنيه وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره 10,000 جنيه في الدعوة اللي رفعها عمرو أديب ضد محمد رمضان والمتعلقة باتهامات السب والقصف ظهرت لقطات بين عمرو أديب ومحمد رمضان في أجواء يسودها الود وتبادل التحية والأحضان والأحاديث في تحضيرات حلقة من برنامج الحكاية بمناسبة عرض فيلم أسد معلنة طي صفحة خلافات استمرت أكثر من 4 سنين محمد رمضان في ضيافة عمرو أديب وأبطال فيلم أسد
في ناس لما تيجي توصف كيانها لازم تبقى عارف ان انت عندك كيان فني كبير
انا روح وكأني ولا حاجة
انت مع شخصية غير عادية انت مع نمبر ون
شهادة وسام على صدري من عمرو عبد الحي أدي
محمد رمضان
لأول مرة في الحكاية النجم محمد رمضان
عليك 300,000 جنيه ليه تدفعهم
في ضيافة عمرو أديب
لما مضيت بأعلى أجر كان 45 مليون
بصحبة المخرج محمد دياب وأبطال فيلم أسد
هي دي مصر مصر عقل
محمد رمضان موهبة فنية كبيرة ويكمن سر نجاحه في تحدي كل ما هو عكس الاتجاه له نجاحات محدش يقدر ينكرها عقليته مختلفة حالة استثنائية أعتقد أن مفيش حد من زملائه الفنانين عنده جرأته وجرأة تصريحاته
إزاي في السن ده وبياخده إزاي ففي فكرة أن تعالوا نرخم عليه
وانت بتكلمني على كلامي لا وانت بتكلمني انت حطيت على جنب انك اعلى اجر خلاص لا يعني انت دلوقتي ايه انت قفزت على فكرة
لا انه من زمان والله من زمان ما انا في MBC
انا
زمان.
عارف
بس
كنت موجود
بس
انما
الفكره مش او اعلى اجر، ده انا بقول اعلى اجر عشان اضايق، عشان انا حتى لما قلت انا اعلى اجر كنت عامل الاسطوره، انما انا ما بقاش حابط الجمهور وبقول انا، انت فاهم، بتبقى الجمهور عايز يدخل لك يعني يدخل متضايق جدا. وحتى لما قلتها كنت صغير
لا دايما انت واخويا يقول لك حلال عليه، لا الراجل بيبسطنا وبتاع محدش بيتضايق،
لا بيتضايق طبعا الكلام بس هي في وقتها كان سني يعني وقت الاسطوره، لما قلت لما مضيت بعد الاسطوره باعلى اجر في مصر.
انت خدت في الاسطوره كام؟ بلاش دلوقتي، انت لما ده كان اعلى اجر وقتها كان كام؟
لما مضيت باعلى اجر في مصر كان مع هنا كان 45 مليون.
ده من 20 سنه الكلام ده. في حد كان بياخد 45 مليون؟
لا كان اعلى حد 35.
ومش سايبني انا؟
ايه؟
كله قاعد يقول لك هو بياخد كام؟
والله
انت الاسطوره ده من كام سنه؟
فيلم أسد في الثلاث أيام الأولى ليه في دور العرض حقق إيرادات تجاوزت 13 مليون جنيه في ثلاث أيام.
الحزن ليه مدينا أنا الكوم الكبير، والفرح برضو صف وقفني الأخير، لفت بجرح كتير وما لقيتلوش دواء، في القلب شرخ بس الظاهر السبب، موجوع وبتسلم لوحدي من سكات، من كتر صبر الصبر عظم الانتباه، الشيلة وقعت مني مش قادرة اشيلها، نفسي اعرف سكة راحتي فين مين قافلها، مفيش ضحكة فاكرها مفيش ولا فرحة مسجلها، ياللي طمعا في حياتي خد اوقات لي غيرها، الشيلة وقعت مني مش قادرة اشيلها، نفسي اعرف سكة راحتي فين مين قافلها، مفيش ضحكة فاكرها مفيش ولا فرحة مسجلها، ياللي طمعا في حياتي خد اوقات لي غيرها.
تحذير من شركات التمويل الاستهلاكي غير المصرفية.
يعني معلش ما في 36 بنك وما فيهم مخالفات برضو، ما احنا فاهمين، فما تقوليش ان 2500 شركة فهمش مخالفات. وعلى فكرة اللي عاوز اقولك على حاجة اللي خلاني بسيط على الموضوع ده هو حاجتين. الحاجة الاولانية لما البنك المركزي طلب من البنوك نمرة واحد انك ما تمولش محافظ بتاع التمويل الاستهلاكي وتمويل عموما سواء توريق او قروض مباشره للشركات الا بعد التاكد من الشركات دي بتعمل اي سكور.
طبعا
بس الاي سكور ما بتعملش.
طب معلش
لما رسانه بس عليا احكي لك لايف كيسز يعني طب لايف كيسز انا عندي اللي بيشتغلوا في البيت بتوع الامن سواقين بتتكلم معاهم يعني لا مفيش اي سكور. ده في ناس حتى محترمة وانت داخل تشتري حاجة يقول لك لو معاك كارني نادي والبطاقة ادي لك الفلوس وتاخد الفلوس انستنتلي وانت واقف.
صحيح ده بيحصل.
لا استنى بس فين الاي سكور بقى. انا اعرف منين انت قدرتك في سداد الائتمان شكله ايه. ده اللي بقى البنوك بتعمله في الاي سكور. لو واحد على النيجاتيف ليست تقييمه منخفض بتديله على قد تقييمه على قد ما يطلق عليه الديت كاباسيتي اللي هو القدرة على الائتمانية.
صراحة أفادكم الله على الاكتشاف العظيم وفي الوقت المناسب بعد ما بقى أغلبية الشعب المصري مقترض ومتعسر في السداد، وبفضلكم أنتم زودتوا شعبية شركات التمويل كأحد أهم الأدوات اللي هتساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية ومواجهة التضخم. طوق النجاة اللي بيلجأ ليه المواطن، اشتري دلوقتي وادفع بعدين، ووفرتوا لمختلف الطبقات الاجتماعية، وبقى شامل كل حاجة من الإبرة للصاروخ، أجهزة كهربائية، عربيات، مصاريف، مدارس، إلكترونيات، كل الاحتياجات اليومية. ومش لازم تكلف نفسك وتروح، ابعت جيبها أونلاين.
ايه عم الهم؟
هيجي لك يوم وتشيلني يا خفيف. أيوة أنا الهم اللي كل الناس بتشيلني على كتفها. كنت عايش ملك زمان، كنت بتارجت أصحاب المشاريع، شيلة أبها كده الواحد من دول له هيبة. مستر كريم راح، مستر كريم جه، وانا على كتافه. ولا العرسان يا سيدي، شيلة كلها حب ورومانسية. وفي يوم وانا مع علاء وشيماء وهم بيتخانقوا يشتروا البوتاجاز ولا الغسالة، قلت اريح ظهري شوية. غابوا عن عيني ثانية، لقيتهم بيمضوا مع أمان واشتروا الاثنين، ومن ساعتها مش لاقي اللي يشيلني. عليك فواتير كتير قوي يا مازن، مش هتشيلني؟ الله، طب مشروعك شيلني، مصاريف العيال يا علوة، أبح بقى. إيه ده؟ الله، وفي يا أخوانا، هي بقت كده؟ الدنيا كلها بقت أمان؟ يعني إيه؟ أشيل نفسي؟
أيوة، مفيش هم طول ما في أمان. مول مشاريعك، قسط كل اللي محتاجه، وادفع مصاريفك وفواتيرك بطرق دفع مريحة وفي كل مكان. نزل أبليكيشن أمان وانجز. مع أمان ما تشيلش هم.
الحل المالي اللي انتوا اخترعتوه، الحل المالي السريع اللي نفض جيوب الشباب، مرتباتهم ضايع اقساط وديون وفوايد ديون، لأن العروض مغرية، وخاصة لو في جهاز عروسة أو عريس. الفرحة بالأجهزة الكهربائية بتخليه يقيم قدرته على السداد غلط قبل ما يقع في فخ الاقتراض، أو أب واقف قدام عفش جهاز بنته بالنارين، لا يتداين لا يسطر بنته، وتحول هدفه المعلن من سيادتكم من وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول المالي والكلام المجعلص ده لضغوط مالية كبيرة جدا على أكتاف المواطنين اللي بقى اعتمادهم على التمويل الاستهلاكي مفرط.
عارف ايه اللي احلى من انك تشتري مكنة الايس كريم اللي نفسك فيها؟ انك طبعا تشتريها من على فاليو شوبت بسعر ما حصلش. ودي يا ريس ايس كريم طول السنة بقى، واكل تيتا والعيلة واتبسط. وطبعا في احساس لذيذ كده عند البنات لما يجي لها باكج الجزمة الجديدة اللي كانت مستنيها هي والقرق. لكن لما تشتريها من على فاليو شوبت بخصم مش منطقي، ده احساس مختلف تماما، ليفل تاني. ارقصي ارقصي يا داليا وفرح، حقك تفرح. الراجل ده بقى ناصح، جاب السماعة والبلاي ستيشن من على فاليو شوبت من الاول وعمل صفقة رهيبة. سعادة مفرطة. الناس مش فاهمة قوي هو مبسوط كده ليه، بس يعني هو في حتة تانية لوحده. فرق كبير طبعا انك تشتري عادي او تشتري في فاليو شوبت، موضوع كبير. ده مش من فاليو شوبت، ده من فاليو شوبت. مش فاليو، فاليو. نو فاليو، يس فاليو. هتفرح فرحه رهيبه طبعا، واملى فاليو اب شوبت كاش باك، اقلب الدنيا بقى. انت هتنام؟ الراجل نام الفرحه. في فاليو فرايداي السنه دي كل يوم منتجات جديده بخصومات ما حصلتش ومفاجآت كتيره، ده غير فاليو شوبت كاش باك. شوبت في فاليو فرايداي، اخفض تخفيض.
حضراتكم غيرتم فكره مجتمع كان بيرفض الاقساط وعاشق للتحويش في الجمعيات، وكل ما بتترفع الاسعار اكتر والقوه الشرائيه بتتراجع، كل ما شركات التمويل بتنتعش اكتر واكتر، والسوق بيبقى مفتوح والملعب مليان شركات منهم ثلاثه شهرتهم تغنيني عن ذكر اسمائهم ومتخصصين: شركة محصرة المولات والأونلاين والإلكترونيات، وشركتين متخصصة في المعارض ومعارض العربيات والأجهزة الكهربائية. شركات التمويل الاستهلاكي برغم مساوئها بتخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. أما الكارثة إن مفيش ولا جهة رقابية موحدة تشرف على سوق التمويل والتقسيط العقاري. إجمالي محافظ التمويل لدى شركات التمويل الاستهلاكي يقدر بنحو 417 مليار جنيه، في حين يصل حجم التمويل بالقسط داخل سوق التطوير العقاري نحو 1.8 تريليون جنيه. نشاط بيتم في أغلبه دون الاعتماد على قواعد الاستعلام الائتماني آي سكور.
مش حبيبي عالصد بالأكاذيب، ولا قولش للحمل الوديع يا ديب، ولا قولش للديب يا أعز حبيب.
الحلقة اللي فاتت حذرنا من خطورة إهمال دور المؤسسات الدينية والفقهاء الشرعيين في سن قانون الأحوال الشخصية، وقلنا بالحرف الواحد إن القانون ده أقرب للفقه الديني من أي قانون آخر. وبالفعل مسودة قانون الأحوال الشخصية لم تعرض على اللجنة الشرعية بالأزهر الشريف ولا على لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أوضح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب.
الآن مشغول بإعداد مشروع للأسرة، يعني أحوال شخصية. هنا أتوقف، بعض الناس يقولون ما للأزهر، الأزهر ليس جهة تشريع. نعم لسنا جهة تشريع، ونحن نعلن لسنا جهة تشريع، ولا دخل لنا بالتشريعات، ولا دخل لنا بالأمور اللي هي مثلا سواء كانت سياسية أو برلمانية إلى آخره. إنما حينما يكون الوضع متعلقا بقوانين قرآنية، قوانين مصدرها الشريعة الإسلامية،
نعم،
والشريعة الإسلامية هي المنبر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام، وأعني بها الأحوال الشخصية للأسرة من زواج ومن طلاق ومن ميراث ومن ومن ومن. هذه أمور لا يقال تترك للعارف وغير العارف أن يتحدث فيها، لا، هنا مطلوب من العلماء أن يضعوا هذا المشروع، ثم هذا المشروع يناقش، ولا مانع من أن يناقش من أي، لكن أن يقال يعني أيها الأزهر كف يدك، لا تكتب شيئا في قانون الأحوال الشخصية، ودع هذا إلى هذا أعتقد عبث.
كان واضح من نصوص المواد أن الأزهر الشريف لم يشارك في صياغته، كفاية المادة اللي بتجيز فسخ عقد الزواج قضائيا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد بشرط عدم الحمل، اللي شبعت سف على مواقع التواصل، واللي بتفهمنا أكتر فكر من تم انتخابهم ممثلين عن الشعب. وللأسف خلصت وقت حلقتنا معاكم النهاردة، لكن طول ما حضراتكم على هواء راديو تسعينات FM لسه جاي أيام ولسه فيها كلام من جوه القلب وبكل صدق هيتقال. كل يوم جمعة من كل أسبوع الساعة 11 وربع، ودايما في انتظار تعليقاتكم وأرائكم على صفحة راديو تسعينات FM فيسبوك، وتواصلكم ووصلكم معنا بالرسائل النصية أو برسائل الواتساب على رقم 0142-78-94. كنت معاكم أنا نجلة، والباش مهندس الشاب مينا مهندس صوت الحلقات، سعدنا جدا بصحبتكم، ونرجو أن نكون قد أفدناكم وأسعدناكم. دمتم ودامت أوقاتكم بخير وصحة وعافية وراحة بال، وأشوفكم على خير.